إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يقول الله سبحانه وتعالى:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما جاء في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. وها نحن في هذه الأيام المباركات ذهب فيها إلى الحج كل من كتب الله له الحج، ولكن من فاته الحج لا يحزن، فإن الله تعالى عوضه بما يعدل ثواب الحج.
قال صاحب اللطائف في من فاته الحج ولم يحج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرنيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة أي مكتوبة 33. المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقربة إلى الله تعالى سبب موصل له إلى الله، وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعان به على نيل أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع له عن الله، كما قال أبو سليمان الدارني: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه. فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مدح الله تعالى في كتابه القسم الأول وذم القسم الثاني، فقال في مدح الأولين:
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقال سبحانه:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
وقال في ذم الآخرين أي الذين يستخدمون المال في معصية الله، قال سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله
إلا سأل الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية وأخبر الله تعالى عن أهل النار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والأحاديث في مدح من أنفق ماله في سبيل الطاعات، وفي ذم من لم يؤدي حق الله تعالى منه، كثيرة جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا الحديث رواه أحمد، وقال العراقي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه البخاري. فالمؤمن الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه فله أجر ذلك كله، وكلما أنفق منه يبتغي به وجه الله تعالى فهو له صدقة يؤجر عليها، حتى ما يطعم نفسه فهو له صدقة، وما يطعم ولده فهو له صدقة، وما يطعم أهله فهو له صدقة، وما يطعم خادمه فهو له صدقة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم. قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله تعالى في أرضه، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله تعالى بقلوبهما، ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه نزلت هذه الآية: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان، ففي الترمذي وسنده حسن عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، أي في غزوة تبوك، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتادها في سبيل الله. الأحلاس الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرحال والأقتاب، واحدها حلس. وما هي الأقتاب؟ الأقتاب جمع قتب بفتحتين، وهو رحل صغير على قدر سنام البعير أي الجمل. ماذا قال عثمان؟ يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. وكان منهم أيضا عبد الرحمن بن عوف، وفي مسند الإمام أحمد أنه قدم له عير إلى المدينة، فارتجت لها المدينة، فسألت عائشة عنها وحدثت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عبد الرحمن فجعلها كلها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسها، وكانت 700 راحلة. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم بكر بنت المسور ابن مخرمة، والحديث في صحيح الجامع، أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان 40,000 دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور: فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك، فقالت لنا: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، أخبار الأجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها جدا، وكان الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم كلما رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات، حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطمع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك، فطلبوا منه أن يحملهم، فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، أي من دواب. فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: هذا والله بكاء الرجال بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله، وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. أما من بكى على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم. قال بعضهم: يرى رجل في الجنة يبكي فيسأل عن حاله فيقول: كانت لي نفس واحدة قتلت في سبيل الله، ووددت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيله. غزا قوم في سبيل الله
فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل واحد منهم زوجته من الحور العين قد فتحت بابا من السماء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال، فقتلوا كلهم إلا واحدة، وكان كلما قتل منهم واحد غلق باب وغابت منه المرأة فأفلت آخرهم، أي نجا من العدو، فأفلت آخرهم، فأغلقت تلك المرأة الباب الباقي وقالت ما فاتك يا شقي، فكان يبكي على حاله إلى أن مات، ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاوية. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وسمعوا قول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم، أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. وقال غيره لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. قال رجل لمالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. فصاح مالك وغشي عليه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال عمر بن عبد العزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة ليس السابق اليوم من سبق به بعيره إنما السابق من غفر له. كان رأس السابقين إلى الخيرات من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال عمر ما استبقنا إلى شيء من الخير إلا سبقنا أبو بكر، وكان سباقا بالخيرات. ثم كان السابق بعده إلى الخيرات عمر، ثم كان السابق بعده إلى الخيرات عمر. وفي آخر حجة حجها عمر جاء رجل لا يعرف كانوا يرونه من الجن فرثاه بأبيات منها فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقه. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه. قيل لبعض المجتهدين في الطاعات لم تعذب هذا الجسد؟ قال كرامته أريد. لا يعذبه بالأشياء المحرمة وإنما بالطاعات، الذي ينظر يرى أنه يعذب نفسه ولكن الشخص لا يرى أنه معذب، كالذي يصوم في الصيف. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وقيل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. قال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة، وليس في الدنيا منزلة أعلى منها أي لمن عمل بها، تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا يعني الآخرة، تاقت نفسه إلى الآخرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. قيمة كل إنسان ما يطلب، فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه، فإن الدنيا دنية، وأدنى منها من يطلبها، وهي خسيسة، وأخس منها من يخطبها. قال بعضهم: القلوب جوالة، فقلب يجول حول العرش، وقلب يجول حول الحش. والحش بضم الحاء وفتحها المخرج، يعني مكان البراز، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع حشوش. القلوب جوالة، فقلب يجول حول العرش، وقلب يجول حول الحش. الدنيا كلها حش، وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤول إلى الحش، وما فيها من أجسام ولباس يصير ترابا، وكل الذي فوق التراب تراب. وقال بعضهم في يوم عيد لإخوانه: هل تنظرون إلا خرقا تبلى؟ كما قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته لله تزيد. هل تنظرون إلا خرقا تبلى، أو لحما يأكله الدود غدا؟ وأما من كان يطلب الآخرة فقدره خطير، لأن الآخرة خطيرة شريفة، ومن يطلبها أشرف منها. وأما من كان يطلب الله فهو أكبر الناس عنده، كما أن مطلوبه أكبر من كل شيء، كما قيل: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. قال الشبلي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها، فصار رمادا تذروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها، فصار سبيكة ذهب ينتفع به. ومن ركن إلى الله تعالى أحرقه بنور التوحيد، فصار جوهرا لا قيمة له. العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه، ويبذل وسعه في الوصول إلى رضا محبوبه. فأما خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العفو، فيفوته إن حصل له العفو منازل السابقين المقربين. قال بعض السلف: هب أن المسيء عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فيا مذنبا يرجو من الله عفوه، أترضى بسبق المتقين إلى الله؟ لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات، غبط بعضهم بعضا بالأعمال الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والحديث في الصحيحين. أيها الإخوة المؤمنون، يا من ترى الخير وليست عندك القدرة، يا من ترى الخير وليست عندك القدرة على الخير أينما كان وأيا كان، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحديث حسن كما في جامع الأصول: إنما مثل هذه الأمة كأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. يعني عنده العلم وليس عنده المال، يقول: لو كان عندي يعني مثل هذا أي المال لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه أي في الحرام، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، أي في المعصية، يتمنى أنه كان يشرب الخمر، يزني، يفعل كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. أيها الإخوة المؤمنون، لو أن الوساوس في النفس لا شيء، لكن هذا الأول تفوه بلسانه والثاني أيضا تفوه بلسانه، فلما تفوه بلسانه صار القول عملا. العاقل يغبط من أنفق ماله في سبيل الخيرات ونيل علو الدرجات، والجاهل يغبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصل بها إلى اللذات المحرمات. قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إلى أن قال الله تعالى بعد المناجاة بين المؤمن وصاحب الدنيا، قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه الفقراء وحزنهم على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربا إليه وابتغاء لمرضاته، طيب قلوبهم وأدلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم معه أحد بعدهم، ويكونون به خيرا ممن هم معه إلا من عمل مثل عملهم، وهو الذكر عقب الصلوات المفروضات. وقد دل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والحديث في صحيح الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة والمقصود بها المال، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقد قال طائفة من السلف في قول الله عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن القرض الحسن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث له شواهد في معناه كما قال العلماء. وقد كان بعض الصحابة يظن أن لا صدقة إلا بالمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تختص بالمال، وأن الذكر وسائر أعمال المعروف صدقة، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر كما تقدم، كما تقدم في الذي قال: لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل فلان. أنهما سواء في الأجر والوزر كما علمنا، وقد قيل إنهما سواء في أصل الأجر دون المضاعفة، فإنما تختص بالعامل. فمن هنا أيها الإخوة المؤمنون، كان أرباب الهمم العالية لا يرضون بمجرد هذه المشاركة، ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك الأعمال، ويضاعف لهم كما يضاعف لأولئك، فيستووا هم وأولئك العمال في الأجر كله. أيها الإخوة المؤمنون، كان بعض من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يعدل الجهاد، وقالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: جهادكن الحج والعمرة. رواه البخاري. وكان منهم من إذا تخلف عن الغزو واجتهد في مشاركة الغزاة في أجرهم، فإما أن يخرج مكانه رجلا بماله أن يجهزه، وإما أن يعين غازيا، وإما أن يخلفه في أهله بخير، فإن من فعل هذا كله فقد غزا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا الكلام لمن فاته الحج ولم يوفقه الله تعالى للحج، فإن هذه الأعمال تعوض عن الحج. تصدق بعض الأغنياء بمال كثير، فبلغ ذلك طائفة من الصالحين، فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، يعني كذا 1000 جنيه، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله تعالى ركعة. هذا الرجل تصدق بكذا، فجعلوا مقابل كل درهم يصلون ركعة لله سبحانه وتعالى. فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله تعالى ركعة. هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس في علو الدرجات. كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التغالي. سبحان من فضل هذه الأمة وفتح لها على يدي نبيها صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، أبواب الفضائل الجمة. فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا وقد جعل الله عملا يقاومه أو يفضل عليه، فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه. سبحان الله. لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه، وكان العمل في عشر الحجة يفضل عليه إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. لما كان الحج من أفضل الأعمال، لما كان الحج من أفضل الأعمال والنفوس تتوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم العظيم، وكان كثير من الناس يعجز عنه، ولا سيما كل عام شرع الله لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر الحج، فيتعوض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج. ففي صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.
الحديث هذا صحيح، أما الحديث الضعيف ثم مكث في مصلاه. إذن الجمع كيف يكون؟ إذا صليت الفجر جماعة في المسجد ومكثت تذكر الله تعالى، والمرأة إذا صلت في بيتها ومكثت تذكر الله تعالى، هذا له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أما إذا صليت الفجر ومكثت في مصلاك، أي في مكانك الذي صليت فيه، فهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي شمائله في صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أي الفجر مكث في مصلاه متربعا يذكر الله تعالى، أي يجلس متربعا في مصلاه يذكر الله تعالى. فتجمع بين الفضيلتين، تجلس متربعا في مصلاك وتذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، بعدها بربع ساعة أو بثنتي عشرة دقيقة تصلي ركعتين، هذا يعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. ما الذي يأتي به الحج؟ أن تغفر الذنوب. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين أي لله تعالى لم يحدث فيهما نفسه إلى أن قال غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. لو صلى ركعتين لله تعالى بخشوع لله غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. شهود الجمعة يعدل حجة تطوع. قال سعيد بن المسيب: هو أحب إلي من حجة النافلة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المبكر إليها الذي يذهب في الساعة الأولى في الجمعة كالمهدي هديا، أي لله سبحانه وتعالى، يعني فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا ببر أمه وقال له: أنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني إذا برها. والشاهد لذلك ما جاء في الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما، فإنهما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم. وكثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة، ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم. قال بعض السلف: ترك دانق، والدانق سدس الدرهم، ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة. كف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام. سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. أيها المؤمن، إن لله بين جنبيك بيتا، يا من فاتك الحج إلى بيت الله الحرام. إن لله بين جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح، أي القلب. إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. تطهيره أي القلب الذي بين جنبيك، تطهيره تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى، ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام. إخواني، إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس فهو الجهاد الأكبر، أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة الدين ليست حالقة الشعر. وقوموا لله تعالى باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف، أي بمسج الخيف والمشعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب إليه من حبل الوريد. إليك قصدي يا رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر أي ذبح الجمال، ومسجد خيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.